Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مشروع الدستور الانتقالي يثير ردود فعل واسعة في مجلس الأمن، ونقابة المحاميين تؤكد أن المشروع يقوم على مدنية السلطة. اعتقالات وإصابات وإطلاق كثيف للغاز في مواجهة مليونية 13 سبتمبر، وإدانة واسعة في مجلس الأمن لاستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. اغتصاب فتاة ومقتل وإصابة 3 نازحين بالقرب من معسكر زمزم، وهدوء حذر في أبو زبد بغرب كردفان بعد اشتباكات دامية خلفت قتلى وجرحى. استمرار إضرابات الأطباء والعاملين في المؤسسات الحكومية، وإدانة واسعة لحملات الاعتداء وحلق رؤوس الشباب بالخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. سيرت لجان المقاومة بولاية الخرطوم أمس الثلاثاء مليونية 13 سبتمبر إلى القصر الجمهوري، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين ومنعتهم من العبور إلى شارع القصر، وانطلقت المواكب من نقاط التجمع المحددة في باجدار وأبو حمامة إلى القصر الجمهوري، وردت المشاركون في المواكب هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب وتدعو للسلطة المدنية الخالصة، وتحولت المواكب إلى كر وفر بين المتظاهرين والشرطة، وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية حصر 5 إصابات في مواكب 12 سبتمبر بأم درمان، من بينها كسر في الجمجمة بعبوة غاز مسيل للدموع، وحالتي إصابة بالرصاص المطاطي، وحالة إصابة متفرغة في الجسم نتيجة الرشق بالحجار والتدافع. قال المحامي علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين إن مشروع الدستور الانتقالي يقوم على مدنية الحكم وإبعاد الجيش من السلطة، وأكد في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن المرجعية الأساسية لمشروع الدستور الانتقالي هي ورشة الإطار الدستوري التي عقدت في أغسطس بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمدنية. وأضاف المحامي علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين:
الناس اجتمعت كقوى سياسية على اختلاف توجهاتها وعلى اختلاف مواضيعها وصفاتهم وكذا، انهم يعملوا وسيلة ممكن تؤسس لدستور انتقالي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة للدستور دائما، انه الجيش خارج السلطة المدنية يعني.
وحول ترحيب نائب رئيس مجلس السيادة بمشروع الدستور الانتقالي، قال المحامي علي قيلوب ان من حق حميتي التعبير عن رأيه حول مشروع الدستور ودعمه، لان المشروع مطروح للنقاش، وردا على سؤال حول عدم ذكر الدعم السريع ضمن القوات النظامية في مشروع الدستور، قال ان الدستور يؤكد على جيش قومي مهني موحد بعقيدة قومية ومهام محددة. وأضاف المحامي علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين:
ومن ضمن الردود التعجات الرد أو التعليق أو الرأي بتاع الحميتي من موقعه كنائب رئيس ولا من موقعه كقائد للدعم السري ولا وتبري، المهم هو أعلن إنه هو بيدعم الوثيقة دي ومن حقه يعني. طبعا زول بعد نحن حنقول له والله أبدا مع السلامة يعني، ما عايزينك ولا بنقبل منك يعني.
أشاد ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري والقيادي في الحرية والتغيير بترحيب حميتي بمشروع الدستور الانتقالي، ووصفه بالخطوة الجيدة، داعيا في الوقت نفسه إلى موقف موحد من المكون العسكري من أجل الوصول إلى عملية سياسية جادة تؤدي إلى إنهاء الانقلاب. وقال في مقابلة مع قناة الجزيرة إن مشروع الدستور الانتقالي يتوافق مع رغبة الشارع لتفرغ الجيش لحماية البلاد وبناء جيش قوي موحد. وقال فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونو تامس إن نقابة المحامين قدمت مسودة حظيت بدعم واسع. وأوضح بيرتس خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء إن الآلية الثلاثية بصدد مقارنة الرؤى السياسية والدستورية المقدمة من مختلف القوى بما في ذلك الجيش، وأشار إلى وجود خلافات حول دور الجيش وتقسيم السلطة مع توافق كبير حول حكومة كفاءات ورئيس مدني ورئيس وزراء مدني والعدالة الانتقالية، ونوه إلى عودة عناصر النظام السابق إلى الحيز العام خلال الأشهر الماضية، وأشار إلى عدم تحسن حقوق الإنسان في البلاد منذ تقديم تقريره في مايو الماضي، وأشار إلى زيادة العنف في دارفور والنيل الأزرق، ودعا لنشر قوات حفظ السلام في دارفور التي تم تخريجها من دارفور بصورة عاجلة. قال مضوي إبراهيم القيادي في المجتمع المدني والمدافع عن حقوق الإنسان إن مبادرة نقابة المحامين هي المبادرة الوحيدة ذات المصداقية التي يمكن أن تنبثق عنها حكومة مدنية لإعادة الجيش إلى الثكنات. وأشار في كلمة أمام إجماع مجلس الأمن بشأن السودان أمس الثلاثاء إلى مشاركة أحزاب أخرى من خارج الحرية والتغيير في مبادرة المحامي مثل الحزب الاتحاد الديمقراطي وأنصار السنة والمؤتمر الشعبي، وشكك في قدرة قوات حفظ السلام المكونة بموجب اتفاق جوبا على حماية المدنيين، موضحا أن القوات مكونة من قبائل وكل مجموعة تناصر قبيلتها إسوى لما حدث في غرب دارفور، داعيا للبحث عن آلية أخرى لحماية المدنيين مثل الاستعانة بأفراد شرطة من خارج المنطقة. شهدت مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان هدوءا حذر أمس الثلاثاء بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين في تجدد الاشتباكات القبلية أمس الاثنين. وقال مواطنون لراديو دبنجا إن حظر التجوال من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 6 صباحا وانتشار القوات النظامية في شوارع المدينة أسهم في تهدئة الأوضاع، وأشار إلى فتح جزئي للمحلات التجارية والمؤسسات الحكومية، ونبه إلى انتشار حشود من أطراف النزاع في الناحية الشمالية من المدينة داخل الأحياء، ونوه إلى حركة نزوح في الأحياء الشمالية جراء الاشتباكات العنيفة باستخدام المدفعية الثقيلة وتعرض المنازل لعملية نهب واسعة النطاق خاصة حي صقع. وأضاف في هذا الخصوص:
مدينة أبو زبد هادئة نوعا ما، هدوء يشوب الكثير من الحذر نتيجة لما فرضته القوات المشتركة التي أتت يمكن يكون كمية معتبرة تكاملت هذا اليوم، وانتشرت على طول الخط الظلط المر بالأحياء الشمالية لمدينة أبو زبد.
اغتصب مسلحون مساء الاثنين فتاة تبلغ من العمر 15 عام في منطقة 4 بيوت التي تبعد 3 كيلومترات من معسكر زمزم للنازحين بالفاشر، كما قتل 2 من النازحين وجرح 3 في منطقة مسال في خزان جديد، ونهبت ممتلكاتهم خلال الأيام الماضية. وأمهلت لجنة اعتصام زمزم السلطات 24 ساعة تنفيذ الجانب الأمني من الاتفاق مع حكومة الإقليم والولاية الذي رفع بموجبه الاعتصام، وهددت بالعودة للاعتصام وإعادة إغلاق طريق الفاشر نيالة. وقال أحمد عبد الكريم رئيس اللجنة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الاتفاق نص على نشر 20 عربة في 5 نقاط ارتكاز، وأوضح أن السلطات لم تلتزم بذلك. وأضاف علي عبد الكريم رئيس لجنة الاعتصام في هذا الخصوص:
تم قبل نفرين من قرية مسل بمنطقة خزان جديد، هم من نفس النازحين بتاع معسكر زمزم، خرجوا لمزارعهم وتم تصفيتهم وجرح واحد، وامبارح ده في حالة بتاع اغتصاب وفي حالة بتاع سرقة البهائم والتهديد واضح.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأجيل العام الدراسي إلى 2 من أكتوبر المقبل. وقال وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري إن التأجيل بسبب السيول والفيضانات، وأوضح أن المدارس المتأثرة تبلغ 623 مدرسة. تواصل إضراب أطباء الامتياز في 31 مستشفى في 6 ولايات لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بصرف مرتبات 8 أشهر. وقالت لجنة أطباء الامتياز في بيان إن 27 مستشفى نفذت الإضراب بنسبة 100%، بينما تراوحت نسبة التنفيذ في 4 مستشفيات بين 40% و90%. وحذرت اللجنة من ممارسة أي ضغوطات على الأطباء المضربين، وأكدت أنها ستعلن إضرابا مفتوحا في حال عدم تنفيذ جميع المطالب. أعلنت اللجنة المطلبية للعاملين بولاية جنوب كردفان استمرار الإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث حتى تنفيذ جميع المطالب. وقال مسلم محمداني رئيس اللجنة السابق لراديو دبنجا إن أبرز مطالب الإضراب تتمثل في متبقي منحة عيد الأضحى وتطبيق هيكل الأجور لعام 2022 ودفع المستحقات المالية للعاملين الماضيين. وأضاف مسلم محمداني رئيس اللجنة المطلبية السابق:
والله الإضراب مستمر، وإضراب الجدد كان لفترة بتاع أسبوعين، هسي تاني جددوا الإضراب للمرة الثانية، يعني الإضراب مفتوح. المطالب الأساسية هي تعديل الهيكل الراتبي، في منشور إزالة التشوهات 2021 ومنحة العيدين.
أعلن العاملون في قطاع الكهرباء أمس الثلاثاء رفع الإضراب الذي استمر لأيام بعد تصديق وزارة المالية على الهيكل الراتبي بشكل نهائي. وقالت لجنة الهيكل الراتبي بقطاع الكهرباء في بيان إن الاحتجاجات التي استمرت لأربع أشهر أسفرت عن التصديق على هيكل راتبي بنسبة كبيرة من مقترح العاملين، مشيرة إلى التزام الحكومة بتعديل هيكل خاص في بداية العام 2023 لإزالة التشوهات الحالية وفقا لما ذكر في القرار النهائي. من جهة أخرى، أعلن العاملون في هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الدخول في إضراب مفتوح اعتبارا من الخميس المقبل، مطالبين بإجازة قانون الهيئة واعتماد مقترح الهيكل الراتبي المقدم منها. وقالت لجنة حقوق العاملين في الهيئة في بيان إن المطالب تتضمن ترفيع وترقية العاملين بالهيئة والاعتماد والتصديق على شروط الخدمة الخاصة بالعاملين. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. أدان محامو الطوارئ حملة الانتهاكات التي قامت بها قوات مشتركة من الجيش والشرطة الأمنية والاحتياط المركزي أمس الثلاثاء في الخرطوم، شملت التعدي على مواطنين معظمهم شباب بالضرب وقص شعرهم قسرا وتوثيق حالات نهب متعلقات شخصية. وقال محامو الطوارئ في تصريح صحفي إن الحملة منظمة وممنهجة وتستهدف الشباب بالدرجة الأولى عبر إنزالهم من المركبات العامة والخاصة في عدة ارتكازات. وأضافت المحامية غادة عباس في هذا الخصوص:
الحاجات دي بتتم جوا، بيحلقوا لهم شعرهم، بيشيلوا موبايل، يعني لما يظهروا الجسم بيكونوا مضروبين وبيكونوا محلوقين وبيكونوا شايلين منهم موبايلاتهم، ومرات احنا بنلبس صور حفاية حتى الجزم دي بيسرقوها، وبنمشي وبنقول بنديهم، وحتى كده قدمنا قبل كده ده عملنا مذكرة.
أعربت أسرة الشهيد حنفي عبد الشكور عن صدمتها لأمر المحكمة العليا بإطلاق سراح يوسف محي الدين الرائد بقوات الدعم السريع المدان بقتل ابنها. وأوضحت أن المحكمة أصدرت في مايو من العام الماضي حكما بإعدام المدان بتهمة القتل العمد، كما أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع. وقالت إن المحكمة العليا أخطرتها بأن قرار الإفراج عن المتهم لم تتم طباعته. نهب مسلحون أمس الثلاثاء ركاب عربة لاند كروزر أثناء عودتهم من سوق السريف الأسبوعي إلى منطقة بركة سايرة بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال أحد ركاب العربة لراديو دبنجا إنه 2 من المسلحين يستغلون مواتر اعترضوا طريق العربة التي يقودها السائق عبد الصمد زكريا بالقرب من منطقة بركة سايرة، وأوقفوا العربة تحت تهديد السلاح ونهبوا ما بحوزة الركاب من أموال وموبايلات وعادوا إلى داخل بركة سايرة. قالت هيئة محامي دارفور وهيئة الدفاع عن محتجزي غرب وشمال دارفور إن العدد الكلي للمحتجزين من شمال دارفور الذين تم نقلهم على دفعتين في مايو وأغسطس إلى سجن الهدى بلغ 87 شخص، مشيرة إلى الإفراج عن 7 من أفراد الدفعة الأولى. وأكد الطيب عبد الله محمد عبد الله محامي تحت التمرين للهيئتين خلال زيارة لسجن الهدى أن اعتقاله وترحيله جاء على خلفية اجتماع لجنة ملاقاة بمحلية كتم، والتي تقدمت بمطالب واضحة عن حقوق المتأثرين في اجتماع بقائد ثاني دعم سريع عبد الرحيم دقلو. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الفيضان أن نهر الدندر سجل أمس الثلاثاء 72 مترا متجاوز منسوب الفيضان ب 13.5 متر ب 1.22 متر، وعلى القاطنين على نهر الدندر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حماية للأنفس والممتلكات. وأوضحت اللجنة أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية بلغ 554 مليون متر مكعب، أعلى من العام الماضي بواحد مليون متر مكعب. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم: مبادرة لا لقهر النساء تسلم مذكرة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتطالب بحماية النساء من العقوبات غير الإنسانية. ومدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بإقليم النيل الأزرق المهندس عز الدين علي سليمان يتحدث عن مجمل الأوضاع في إقليم النيل الأزرق، وأيضا استطلاع للإعلاميين حول الدستور الانتقالي من ورشة المتطلبات الأساسية لضمان نجاح المسار الانتخابي بولاية جنوب دارفور. ونختم جولة السودان من منطقة ملاحة رواي بمحلية جبيد بولاية البحر الأحمر، والتي تحتجز شاحنات الملح المتجهة إلى بور سودان والخرطوم. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا أمين.
عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر عام 2022. كيانات نسوية تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمناهضة عقوبة الرجم والانتهاكات ضد النساء، وتنديدا بالحكم الصادر في مواجهة امرأة في كوستي بالرجم. لجنة أطباء السودان المركزية تحصر 74 حالة إصابة في مليونية 13 سبتمبر، من بينها حالة دهس لطفلة وأربع حالة إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال 45 متظاهرا من بينهم أربع فتيات في مليونية 13 سبتمبر في حراسة القسم الشمالي وسط الخرطوم، وفتح بلاغات بالإزعاج العام والإخلال بالسلامة. نقابة الصحفيين تدين إصابة الصحفي عمر أبراهيم هنري واقتياد الصحفية أميرة صالح قسرا إلى قسم شرطة الخرطوم شمال أثناء تغطية مواكب 13 سبتمبر. منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر تصف الإفراج عن الضابط المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد شكور بأنه ذبح للعدالة وآخر مسمار في نعش الدولة. حزب الأمة القومي يدين بشدة الانتهاكات والعنف المفرط في مواجهة مليونية 13 سبتمبر. لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي ترحب بمشروع الدستور الانتقالي، وتؤكد أنه يمكن أن يساعد في بناء حكم مدني جديد بعد انقلاب 25 أكتوبر. الحزب الشيوعي لجنة تسيير نقابة المحامين غير مخولة لإصدار وثيقة دستور، ويشير الاستقالات في صفوف اللجنة. منظمة لا لقهر النساء ترفض مشروع الدستور الانتقالي، وتدعو لدمج مواثيق لجان المقاومة في ميثاق واحد لتحديد كيف يحكم السودان. الحزب الشيوعي يوجه انتقادات إحاطة فولكر لمجلس الأمن، ويقول إنها تجاوزت عمدا الإشارة إلى لجان المقاومة وقوى التغيير الجذري والإضرابات. استمرار توتر الأوضاع في أبو زود بولاية غرب كردفان، وموجة نزوح كبيرة إلى خارج المحلية والولاية. الآلية المشتركة لفض النزاع القبلي بين الحمر والمسيرية في الخرطوم تتفق على وقف الحرب والتصعيد في مناطق النزاع من خلال خطوات إجرائية. حكومة النيل الأزرق تتوقع تأثر الموسم الزراعي جراء الأحداث وارتفاع عدد النازحين داخل وخارج الإقليم إلى 66,000. إغلاق طريق شلاتين وبرسودان أمام شاحنات الملح لأكثر من أسبوع بسبب نزاعات قبلية حول ملكية ملاحة ووالي الولاية يشكل لجنة لترسيم الحدود. كيان غاضب بلا حدود يكشف عن دخول المعتقل حسام الصياد في ضراب عن الطعام داخل سجن الهدى ويعلن عن موكب الغضب الشعبي يوم الخميس. وفاة امرأة وظهور 3 حالات مؤكدة لالتهاب الكبد الوبائي النمط A و3 حالات لحمى الضنك بمنطقة أبو زريقة التابعة لمحلية دار السلام بشمال دارفور.
نفذت مبادرة لا لقهر النساء ووقفة احتجاجية اليوم أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسلمت مذكرة للمفوض تطالب بحماية النساء من العقوبات غير الإنسانية، وذلك على خلفية إصدار محكمة بكوستي حكم الإعدام رجما على إحدى النساء. على هذه الخلفية تحدثنا للأستاذة أميرة عثمان رئيس مبادرة لا لقهر النساء. مرحبا أستاذة.
المفوضية كانت وقفة احتجاجية مرافضة ورافضة للحكم
بالرجعة لفتاة ذاتية بكوستي. نعم، الجديد شنو المرة دي في الحاجة؟ يعني القضية حركوها أو يعني في
هو ما في جديد غير إنه صدر حكم يعني آخر على امرأة سودانية بالرجعة لفتاة ذاتية بعقوبة الزنا، ونحن أصلا سامت فيها وقفتها الإنسانية بنرفض العقوبة الرجم من حيث المبدأ، يعني المفروض تلغى من القانون السوداني لأنها ما عندها أي سند لا في شريعة ولا في واقع إنساني ولا في فطرة إنسانية سليمة. يعني دي جزء من يعني من التعذيب يعني حاجة فوق الوصف وما تقبل الفطرة الإنسانية الحالية، يعني غير أن هي أصلا لم ينص عليها نص قرآن صريح، وبالإضافة لأن هي يعني القارئ للحاجات بيكتشف أن هي لم تصدر أبدا في حق رجل في السودان. يعني صيغة الفكرة بس ممكن يكون صدرت على مدى 5 أو 6 حالات لكن هي لم تنفذ فعليا، لكن كلها كانت في حق النساء، وقال لما الزنا هو خاص بالنساء فقط، يعني في حين أنه كان في رجال يعني قياديين في المؤتمر الوطني وفي الحكومة السابقة، وتمت يعني فضائحهم كانت نازلة حتى على السوشيال ميديا ومثبتة بفيديوز وموثقة في الأجسام بتاعت البوليس، ومتزوجين 4 نساء وبرضه لم يحكموا بالرجم. يعني فهذا بالإضافة لأنه هو بيدين لأنه الحكم بتاع الرجم هو حكم يستهدف القهر بتاع النساء يعني، لكن الأساس والمبدأ اللي احنا بنعتمد عليه هو إلقاء عقوبة الرجم أصلا كعقوبة من الأساس على النساء أو على الرجال، يعني لأن عقوبة غير إنسانية يعني خاصة لكل المواثيق والمعاهدات والفطرة الإنسانية أصلا السليمة. يعني
نبقى في مبادرة لا لقهر النساء، حيث اقترحت الوثيقة الدستورية المقترحة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين تمثيل النساء بنسبة متساوية مع الرجال في مؤسسات الحكومة الانتقالية. طلبنا من الأستاذ أمير عثمان رئيس مبادرة لا لقهر النساء التعليق على مقترح الوثيقة وعلى نصيب النساء. مرحبا أستاذة.
الوثيقة الآن الدستورية المعيبة دي بتدي الحق لمجلس الوزراء مجتمع مع مجلس السيادة لأنه هو يقوم مقام المجلس.
أيوة نعم نعم أيوة صح كلامك.
ودي هم شرعوا بها صراحة كثير من المواد عشان تخدم مصالحهم في الفترة السابقة، بس
نعم
مصالحهم ومصالح العسكر بكل الرفع الدعم وكل الحاجات اللي كانت ضد مصالح الشعب السوداني صراحة.
ومن الخرطوم نتجه إلى إقليم النيل الأزرق والذي شهد مؤخر تجدد للصراع القبلي بين قبائل الهمج وقبائل الهوسة، وشهد الإقليم موجات نزوح لأبناء الهوسة داخليا وخارج الإقليم في ولاية سنار والولايات المجاورة، وأيضا شهدت المنطقة عودة للاجئين من دولة جنوب السودان ومن دولة أثيوبيا في 4 محليات بالإقليم. وهل يتأثر الموسم الزراعي بموجة النزوح؟ حول مجمل الأوضاع في إقليم النيل الأزرق استضفنا المهندس عز الدين علي سليمان وسألناه عن آخر التطورات في الإقليم. مرحبا باش مهندس.
طيب نحن بالنسبة لنا في اللجنة العليا للطوارئ أنا كرئيس هذه اللجنة دعمونا مع الأحداث الأولى يمكن نلعب مع محاور كثيرة عندنا أولويات أيضا أولوياتنا يمكن النازحين الموجودين في المعسكرات ذات عندنا مجموعات مستضافة والتأثر بالنسبة لنا كان في أربع محليات أو محافظات جسان والماحي والتمادين والصيري وأيضا هناك مجموعة من المتأثرين يعني نزحوا خارج الأقليم الكثيرة دي برضه نحن على تواصل ورسلنا أتيام لبعض الولايات في ولايات ما وصلنا هم موجودين في ولايات مختلفة أكبر عدد يمكن موجود في ولاية سينار
نعم
في أعداد في النيل الأبيض في ناس في الجزيرة وفي شمال قربان في الغارب في كسلة البحر الأحمر في الخرطوم نحن قاعدين ندعم مع الأولويات لكن أولوياتنا الأولى بالنسبة لنا كانوا الناس الموجودين في المعسكرات وكان حوالي 10 معسكر بعدها تغلطوا عملنا دمج بعض المعسكرات بيجوا 8 معسكرات الفترة الأخيرة برضو حصل يمكن كان تجدد لبعض في بعض المناطق لجزء عمال العنق يمكن أنتوا كان في تواصل بودرة راديو دبنجة تصبتوا عليه
نعم
يخلت برضو مجموعة من النازحين وجزء المعسكرات حصل لهم تحرك أيضا لولايات ثانية ولداخل الإقليم برضو في مناطق مختلفة تغلط العدد برضو الموجود تاع المعسكرات من 8 إلى 4 معسكر
نعم
لكن برضو كنت عندنا معسكرات ثانية في الريف الشمالي قال المبين داخل الإقليم. إحنا برضو حركنا الغطاء بتاع عون الإنساني عبر المفوضية وعملت لجنة مشتركة للطوارئ الإنسانية واللجنة اللي فيها وكالات الأمم المتحدة فيها منظمات دولية فيها شركاء وطنيين هم الآن على استعداد للتدخل حصل تحريك للجنة دي أول شغل لهم ده ما كان بيكون التدخل فردي لكن المرة دي شغل عبر هذه اللجنة اللجنة دي فيها مجموعة قطاعات فيها القطاع بتاع الصحة فيها القطاع بتاع الوش فيها القطاع بتاع الفود سيكوريتي فيها القطاع بتاع الحماية القطاعات دي كلها بتعمل منسجمة أي زول بيشوف الحاجة اللي بتليه بيتدخل فيها يعني. اللجنة دي تحركت يوم الخميس عملت شغل ومسح أساسيا في الريف الشمالي في محافظة الدمازين في أعداد كبيرة من الناس موجودين هناك وأيضا يوم السبت الماضي اتحركت ووصلت برضو محافظة الرصيرس حي الجنوبي يمكن من الأحياء كانت فعلا متأثرة بالأحداث في درة الوقت وفي نفس اليوم يوم السبت يمكن اللجنة وواصلت أو محافظة الدرماح في منطقة الدرسة وفي مجموعة من القرى الدفع الشعبية للنيل الأزرق دي يمكن جهودنا نحن شغالين في إطارة الآن برضو من خلال التغصي من خلال التقارير الواردة إلينا يمكن هناك يعني فجوة غذائية موجودة وتباحثنا مع السيد الحاكم وتم إعلان الفجوة الغذائية في الإقليم وعلى أساسها برضو الآن التدخل مستمر من خلال المنظمات
نعم الفجوة الغذائية دي في أي مناطق في كل الإقليم ولا في مناطق الشهيدة
كل محافظة الإقليم
نعم عدد النازحين كم داخل الدمازين الآن واللي نزحوا خارج الولاية لو عندك إحصاءات
داخليا وخارجيا حوالي 66 ألف المتأثرين معظم المتأثرين مع ذلك الأعداد تحت النزوح في ولاية سنار في الولايات اللي ذكرت عليك قبل شوية بالإضافة للناس داخل الإقليم في مجموعات مستضعفة وفي مجموعات في المعسكرات
في المعسكرات كم؟
في المعسكرات الآن حوالي 9000
نعم
الموجودين في معسكرات مختلفة الباقي مجتمعات مستضافة بشكل تحت تجمعات صغيرة وفي مستضافة في عند أسر والأعداد المتبقية يمكن دي المجموعات الموجودة خارج الإقليم في ولاية سنار حوالي في أربع محافظات في مجموعة من المعسكرات وفي النيل الأبيض برضو جزء معسكرات والباقيين مستضافين والولايات الأخرى مجموعات مستضافة يعني.
أيضا أستاذ يعني في اليومين الفاتوا ديل راجت في الوسائط الإعلامية إنه هنالك 100 متهم ديل تقريبا حسب اللجنة اللي كونوها اللجنة لرصد الانتهاكات يعني رصدت 100 متهم هل الكلام ده حقيقي؟ إذا حقيقي يعني إلى أي مدى يعني يسهم في تحقيق العدالة؟
الرغم طبعا لا حسب التصريح تاع لجنه التغطي هنالك عدد شخص متهمي وده بيسهم بشكل كبير جدا في يعني انجاز او انفاذ القانون وقياده حكم القانون. ضروري جدا ومنذ الوهله الاولى السيد الحاكم وحكومه الاقليم كانوا في كل تصريحاتهم وفي كل نقاشاتهم انه لازم يسود مبدا القانون. ضروري جدا ان القانون يجرى مجراه. يعني يمكن ده كان برنامج ثابت ومتفق عليه وبالنسبة لنا في حكومة الأقليم إنه مسألة القانونية تمشي بعد ذلك المصالحات ممكن تسير في الاتجاه الآخر. يعني بندعم الخط بتاع المصالحة وفي نفس الوقت بندعم الحق بتاع إنفاذ العدالة. والله رسالتي الأخيرة برضو بقول إن إحنا عندنا برضو أعداد مقدرة من العائدين من اللجوء من دولة جنوب السودان ومن دولة إثيوبيا.
نعم
برضو بدأ يتقاطروا من فترة الصيف أو نهايات الصيف وإلى الآن فترة الخريف برضو ممكن محتاجين لمساعدات عاجلة من ناشطة الوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعني التوجه إلى النيل الأزرق أو تلقي التقارير الموجودة في الإقليم لهؤلاء العائدين. أيضا محتاجين لإعانة محتاجين لإغاثة. ايضا هنالك اعداد كبيره برضه من الناس الذين تاثروا بالسيول. يعني بنناشد انه الجهات الداعمه والمساعده انها تتجه وتلتفت الى النيل الازرق. والان بواجه ثلاثه شرائح: الشريحه الاولى المجموعه بتاعت المتاثرين بالاحداث، الشريحه الثانيه المتاثرين بالسيول والامطار، الشريحه الثالثه العائدين من اللجوء، خاصه انه الاقليم خارج من فتره طويله بتاع التحرير. الان يعني الناس بيشهدوا فترة بتاع توقيع اتفاق السلام، فترة بتاع الاستقرار، وبالمقابل أيضا المسألة بتاعة الترتيب وتوفيق أوضاع اللاجئين حتى إنه يعودوا عودة طوعية مرتبة منسقة كما نص عليها اتفاق السلام. لكن في التأخير حاصل وفي بطء حاصل في تنفيذ البنود. نحن نفكر إنه في الفترة دي نحن مضطرين نتعامل مع الأعداد اللي بتصلنا من منطلق إنساني ومن منطلق بتاع يعني رعاية. نحن حتى على اعتقدنا هذه المسؤولية. نحن بنعمل مع متوسط عمل إنساني مع الوكالات الموجودة هنا، لكن المسألة يعني بفكر إنه محتاجة لكفاءة أكبر، محتاجة إلى توجيه بتاع جهود بالناشط المفوضية الاتحادية، توجيه الوكالات والمنظمات الدولية اللي تمتلك إمكانات فيما تقدر تساعد الشرائح إن شاء الله.
أستاذ، بس سؤال الأخير: المناطق وين اللي شهدت عودة بعض اللاجئين؟ يعني أكثر المراكز إذا حابين يعني نوصل رسالتكم.
أيوة الرسالة تصل إن شاء الله أعطاكم. المناطق دي أول شيء محافظة باو.
نعم.
كل مناطق أو معظم مناطق هنالك يعني عودة طوعية كبيرة جدا في محافظة باو. المحافظة الثانية برضو محافظة الكرمك هي برضو تشهد عودة طوعية، بالإضافة لمحافظة التضامن ومحافظة جيسان. يمكن دي أبرد المحافظات من جملة السبع محافظات، أبرد المحافظات المحافظات الأربعة دي الآن في عودة طوعية. بالإضافة لهنالك برضو أعداد اللي تصل إلى حضرة رئاسة الإقليم اللي هي محافظة الدماجين.
والموسم الزراعي هل تأثر بالأحداث؟
قطعا بيكون في تأثر، لأنه معظم المكونات الموجودة في البلد دي تنتهي من مهنة الزراعة.
نعم.
لذلك التأثير موجود، يعني في تأثير، وما نقول هو تأثير بالغ، لكن في النهاية في تأثير بيحصل في قطاعات مختلفة غير الزراعة، أنشطة مختلفة. المكونات الهجرة الأقليم هي بتعمل في نشاطات متعددة. أي نشاط فقد عدد مقدر من الناس أكيد بتأثر، لكن احنا برضه بنقول برغم التأثر ده أتمنى إن الناس دي يعودوا في زمن وجيه. الأعداد الموجودة من المواطنين اللي بيعملوا في القطاع الزراعي من مكونات مختلفة أو من المكون الذي تأثر أو المكونين اللي تأثروا بالأحداث، أيضا يعني ناس تشيد حيلها وتجتهد تحاول تفيد النفس، لكن حتما يكون في تأثر طالما هنالك نجوح.
شكرا لك أستاذ، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
الله يرفيك، تسلم كثير وشاكر ومقدر لراديو دبنجة.
نظمت منظمة جسر السلام بالتعاون مع منظمات العمل للصداقة والتنمية ومركز الطريق ومنظمة بيرلي للسلام والتنمية بولاية جنوب دارفور ورشة حول المتطلبات الأساسية لضمان نجاح المسار الانتخابي في المستقبل لعدد من الإعلاميين والصحفيين والإدارات الأهلية ولجان المقاومة بولايات شمال وجنوب وشرق دارفور. وتناولت الورشة التحديات ومتطلبات الانتخابات جولة السودان كانت هناك، واستطلعت عدد من الإعلاميين حول الورشة وحول الدستور الانتقالي الذي نظمته لجنة المحاميين السودانيين. فلنستمع إلى هذه الاستطلاعات.
محمد حسين آدم، رئيس المكتب التنفيذي لرابطة إعلامية وصحفي دارفور. بالتأكيد الصحافة والإعلام واحدة من المتطلبات الأساسية لضمان نجاح المسار الانتخابي مستقبلا، وتلعب وسائل الإعلام و العاملين في المهن الإعلامية والصحفيين دور كبير جدا في الاستحقاق الديمقراطي والمسار السياسي الديمقراطي بشكل عام. بالتأكيد في تحديات كبيرة جدا بتواجه وسائل الإعلام والعاملين، بالإضافة إلى البيئة والقوانين المصاحبة. نحن ورثنا تركة محطمة في البنى التحتية. أنا بتكلم هنا عن وسائل الإعلام في القطاع العام المملوكة للحكومة. بالتأكيد الإعلام هو في الأساس واحد من القطاعات الخدمية شأنه شأن التعليم والصحة، ومن حق المواطن الحصول على هذه الخدمة بحكم أنه دافع للضرائب وممول للحكومة بشكل عام. في دارفور والمناطق الريفية والمتأثرة بالنزاعات يمثل الراديو واحد من أهم خصائص الجمهور، وبالتالي من المطلوبات الأساسية هو تقوية وزيادة رقعة البث الإذاعي بجانب شمول التدريب للصحفيين والإعلاميين تعد الوثيقة أو مسودة الدستور الانتقالي اللي تم إعدادها من اللجنة التسييرية للمحامين واحدة من الخطوات المهمة التي أتت عقب ممكن انتهاكات كثيرة جرت بحق الوثيقة الدستورية، وتم انتهاكها أكثر من مرة وتعديلها حتى قبل انقلاب 25 أكتوبر. بعد انقلاب 25 أكتوبر من الواضح أنه تم تعليق نصوص وروح الوثيقة الدستورية وعدد كبير جدا من القرارات التي يعني تم اتخذت عبر خلال الفترة الانتقالية في حكومتي حمدوك الأولى والثانية. بالتالي من المهم جدا على القوى السياسية والكيانات الثورية والمهنية أنه تنجز هذا الساكن والفراغ والانسداد السياسي الموجود الآن بتقديم بدائل واقعية ومطلوبة للمرحلة الجاية، خاصة فيما يتعلق بالمرحلة بتاعت التحول وصولا إلى تحول مدني ديمقراطي. وهذا لا يتم إلا بوجود دستور وبوجود سياسات بديلة وبوجود حتى ربما يعني إذا في أصلا في توافق على الأقل يكون هناك في حكومة ظل تكون مستعدة للتحول المرتقب. واقع الفضاء السياسي السوداني الحالي يؤكد أن هناك يعني انسداد، والانسداد ده ما بيتسق مع التضحيات اللي بيقدموها السودانيين وصولا الى دولة مدنية. بالتالي انا اعتقد التوقيت اللي تم تقديمه هو توقيت مهم جدا، اتت في وقت مهم، وده واضح من ردود الافعال الإيجابية حتى من قبل بعض الدوائر في المكون العسكري وبعض الدوائر التي كانت تدعم انقلاب 25 أكتوبر. بالتالي أنا أعتقد أن هناك فرصة مهمة جدا، وده أشار لها سيد فولكر في تقريره الأخير أمام مجلس الأمن، وهي خطوة جيدة ومهمة للوصول للمضي قدما في طريق التحول الديمقراطي.
أنا أحمد أحمد موسى، صحفي شمال دارفور. أنا أفتكر أنه مشروع القانون أو مسودة القانون الصادر من لجنة التسيرية لنخابة المحامين حول المشروع أو الدستور الانتقالي في تقدير الشخصي مشروع ممكن يحقق جزء من تطلعات الشعب السوداني بعد مراجعة الوثيقة الدستورية وإدغال العديد من الفقرات حوله، وبالتالي ممكن يكون ده واحدة من معايير إعادة المسار الديمقراطي نحو قانون جديد أو دستور جديد يعيد الحكم المدني بشكل كبير. هذه النظرة الفاحصة لقضية الدستور الدائم ده بيخلينا نحن نتكلم عن حالة الفراغ الكبيرة تركت الوثيقة الدستورية في السودان بعد انقلاب 25، وبالتالي هذا الفراغ أنتج المساهمة الكبيرة لنخابة المحامين الديمقراطيين، والمجهود ده أنا في تقديري شخصي مجهود كبير يستحق الثناء والتقدير منهم هم كمحامين حريصين على المصلحة الأولى وفي نفس الوقت حريصين على تقديم مسودة قانونية حقيقية أو دستور انتقالي حقيقي يعيد التوازن في الخارطة السياسية السودانية. أنا في تقديري الشخصي نحن كفاعلين وناشطين سياسيين وغيرهم بنفتكر أنه بالرغم الجهد الكبير اللي هم بذلوه نحن محتاجين نمشي معهم خطوات لقدام في إطار دعم هذه المسودة، وفي نفس الوقت مع إدخال بعض التعديلات والإصلاحات فيها إذا احتاج الناس لها، لكن فينا نفتكر أنه مساهمة قيمة وتستحق أنه الناس تعمل من خلاله على تعزيز خيم العدالة والمساواة وتحقيق التحول الديمقراطي المدني الكامل في السودان.
ونختم جولة السودان اليوم من منطقة ملاحة رواي التابعة لمحلية جبيت، والتي شهدت قفل للطرق في الأيام الماضية، والآن تحتجز شاحنات الملح المتجهة إلى مدينة بورسودان والخرطوم، وذلك للمطالبة بترسيم حدود المنطقة. جولة السودان التقت المواطن محمد موسى وتحدث لجولة السودان. مرحبا.
عندنا مشكلة بتاعت مسؤولية اجتماعية في ملاحة بتاعت رواية دي، في أطراف كده استلمتها وعملت نزاع بين قبائل. هنا هسه مطالبين رفعنا شكوى للوالي ووصلنا لمن الوالي، فلما يعني عمل لنا ترسيم حدود والمحلية تستلمها عن طريق المحلية بدل ما استلموها ناس في الورقة اللي رسلناه لكم موضح انه في ناس دفعوها لزول في منطقة، خاصة المنطقة دي فيها نزاع.
طيب هسه الحاصل شنو؟ انتم كان قفلتوا الطريق، هل مستمرين في قفل الطريق ولا الحاصل شنو؟
الطريق لا زال مقفول، قافلين المحتجزين الملح، انه اساسا هو المسؤولية الاجتماعية الزول ده استلمها نيابة عن الملح، قال الملح ده في منطقته، فالمنطقة دي فيها اساسا نزاع ولغاية حتى ما محلول، عن هنا عندنا فيها مشكلة. المنطقة دي منطقة يقول لها رواية فيها الملح اساسا، أحلية جبيت المعادن، والإشكال بين قبيلتين أو قبيلتين الأرض دي فيها نزاع، ونحن مورين الولاية هنا إنه المسؤولية الاجتماعية تستلمها المحلية ما يستلمها الطرف الثاني. في طرف استلمها وتوقيف ذاته بتاع هنا بتاع التجار استلموا في المذكرة المرفوعة رفعوها التجار للمحلية، ونحن مقابلنا الوالي وريناه وقلنا له يا أخي الأرض دي فيها نزاع المفروض ما في ذول يستلمها البتاع ده لما النزاع يتحل. أصل الوالي قال لنا سوّل لنا لجنة لترسيم الحدود بين القبيلتين ديل عشان يحل لنا الخلاف بتاع المسؤوليه الاجتماعيه. اللجنه ما عملت لنا اي حاجه لغايه الان، يعني هسه الان برضو عندنا اجتماع هسه الليله متواعدين مع الوالي، دار نخش له معانا العمده ووكيل الناظر بتاع الامر، احنا قافلين الملح ده محل النزاع الملح، ما قافلين الطريق الثاني، الطريق الثاني شغال، الطريق ده شمال يوديك لما شنو لما شلتين بين بورسودان بحر الاحمر بورسودان لما شلتين، احنا قافلين الطريق في منطقه محمد جول، عايزين عربات الملح فقط ماشي البحر الاحمر، تطلع من روايه تطلع من منطقه روايه الملاحه محل النزاع تمشي للبحر الاحمر تمشي الخرطوم ذاته تغذي السودان كله، والله لها اسبوع تقريبا هسه الحدث ده له اسبوع.
عندنا ترى ان في محمد جول لانه حقوقنا ضايعه واخذوا منا الملاحات واخذوا منا المسؤوليه الاجتماعيه، فقمنا بعمل شكوى وترفنا القصه دي، فنعمل انه الاداء يمشي كويس ونلقى حقنا. يعني الترس اقول لك انه مستمر. والان هنا انه في مكتب الوالي حسنا نحن مشكلتنا حسنا دايرين لجنة ترسيم الحدود عشان توضح لنا ذات المنطقة دي اللي فيها النزاع دي عشان تحل شغلانة دي شغلانة طول الذات بدل ما الموضوع يتطور يجيب مشاكل قبليه ثانيه زي الحاصله في السودان ككل، احنا دايرين الموضوع يتحل من بين طريق الولايه.
ونختم جوله السودان اليوم من منطقه ملاحه رواي التابعه لمحليه جبيت والتي شهدت قفل للطرق في الايام الماضيه، والان تحتجز شاحنات الملح المتجهه الى مدينه بورسودان والخرطوم وذلك للمطالبه بترسيم حدود المنطقه. جوله السودان التقط المواطن محمد موسى وتحدث لجولة السودان. مرحبا بهذا المستمعون الكرام، نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكا. وفي الحلقة دي عايزين نتكلم عن قانون النظام العام، وأنا ما حتكلم كتير، حخلي الفرصة للضيوف يتكلموا بتفاصيل وافية عن قانون النظام العام.
السلام عليكم، سعد الدين إبراهيم، ناشط حقوقي. قانون النظام العام هو قانون غير أخلاقي ولا إنساني ومخالف لكل الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وهو عار في جميع المنظومة العدلية السودانية. الهدف منه واضح، هو إذلال وإهانة كرامة وإنسانية وآدمية المرأة السودانية، لأن المرأة السودانية كائن عظيم ورقيق وقوي في نفس الوقت. والناس الذين اجتهدوا وعملوا قانون النظام العام عندهم مشاكل نفسية عميقة وحقد دفين ضد المرأة السودانية، لأنه لا يعقل يجتهدوا ويعملوا قانون يتكون من 7 فصول و26 مادة كلها ضد المرأة السودانية. في خلل في المنظومة العدلية السودانية والدستور السوداني، خصوصا قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، تحديدا المواد 152، 153، و154، اللي بموجبه تم تشريع قانون النظام العام وتأسست به شرطة النظام العام، فيما بعد تحولت إلى أمن المجتمع، وأدت صلاحيات واسعة جدا جدا لرجل الشرطة، يضرب ويهين ويعاقب ويعذب ويسهل ويعمل حسب مزاجه اللي هو عايزه في المرأة السودانية. ودي انتهاكات يعني جسيمة في حق المرأة وحق الإنسانية بصفة عامة. وزير العدل الأسبق في حكومة حمدوك الأولى السيد نصر الدين عبد الباري عنده اجتهادات جيدة، ألغى بعض المواد القانونية لكن ما كافية، يجب تغيير كل الدستور السوداني وعمل دستور جديد يخدم الإنسان وينصف المرأة السودانية، لأن بإنصاف المرأة السودانية هو إنصاف المجتمع. أنا دائما بقول من مننا لم يخرج من رحم امرأة. تحياتي.
هويدا عبد اللطيف مواطنة سودانية. بالنسبة للحديث عن قانون أو عودة قانون النظام العام، هو معروف إنه النظام العام كان موجود قبل سقوط البشير، وفي عهد الفترة الانتقالية تم إلغاء هذا القانون من قبل وزارة العدل اللي هي سلطة تشريعية. والآن قبل يومين فوجينا بأنه تمت إعادة قانون النظام العام من قبل الشرطة اللي هي دي سلطة تنفيذية وما عندها الحق الدستوري في أنها ترجع أو تلغي قانون النظام العام. وبعد ذاك المتحدث الرسمي باسم الشرطة يتكلم عن الحفاظ على العادات والتقاليد ومحاربة الزي الفاضح وغيره، وبعد جات وزارة الداخلية نفت إنه قانون النظام العام رجع، بل هي قوانين حقت الشرطة المجتمعية وحتقوم بالدور ده اللي هي الشرطة، وهي عبارة عن قوانين فضفاضة ممكن الناس يعني تطلع عليها. وبعد ذاك أنا بشوف إنه دي يعني إمعان في اضطهاد الإنسان وذله في وطنه، يعني فما في مواد بعينه ممكن تتنفذ أو تتطبق، بل الأمر خاضع لمزاج الشرطي يعني أو مزاج الموظف المعين إنه هو يقدر هل هذه مخالفة للعادات والتقاليد ولا لا. يعني الأمر كله في مزيد من اضطهاد الإنسان السوداني ومزيد من الضغط عليه، والموضوع عنده جانب سياسي برضو في ملاحقة الثوار والثائرات. بالنسبة للتمرد والشجاعة شفناها في 3 سنين الفاتت، فده أمر مؤسف جدا حقيقي يعني، ونقطة سوداء في 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 عهد الثورة. عايزة أعبر عن قلقي إذا تنفيذ هذه القوانين، لأنه مستهدف بها الفئات المستضعفة في المجتمع وتحديدا النساء السودانيات، فحتى الحملات اللي بتنفذها الشرطة ما بتتوفر فيها ضمانات اللي نص عليها القانون لإجراءات التفتيش وضبط الأدلة وغيره، فالموضوع بيكون شكل مزاج وحيكون في مزيد من الانتهاك ومزيد من الأشياء التي لا تعجب أحد. يعني إنها كارثة حقيقية، كارثة حقيقية يجب الوقوف عندها والنظر لها بعين الاعتبار والقلق الشديد.
السلام عليكم ورحمة الله. طلحة إسماعيل، متدرب في الشركة السودانية للموارد المعدنية. عودة قانون النظام العام خطوة موفقة نحو محاربة السوالب الدخيلة على الشعب السوداني المحافظ. نتمنى أن تستخدم الأجهزة العدلية القانون خير استخدام، ولا يكون أداة بطش للمواطن السوداني، وشكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، أكرم وأفضل وأشرف الخلق أجمعين. وبعد، أنا محمد عبيد الله، أحمد عبيد الله، ناشط مدني. بخصوص قانون النظام العام، جدل النظام العام، أنا شخصيا يعني أول حاجة كنت دائما رافض لمجرد فكرة وجود النظام العام، وكنت بفتكر إنه هو ما فقط أداة جمعية، يعني هو كان عنده وظائف تانية بيشتغل، يعني وظائف سياسية ووظائف أمنية، وكان جزء من إطار سياسة التمكين، يعني اللي اعتمد النظام الكيزان والأخوان المسلمين كاستراتيجية جسم وبيع على صدور الشعب السوداني لمدة 30 عام 3 قرون. القانون، قانون النظام العام نفسه كان قانون يعني مناغض لقانون، للقانون الجنائي في مواده، ومناغض للدستور، خاصة وثيقة حقوق الإنسان في الدستور يعني. والمزألة مش كده وبس، يعني حتى القانون الجنائي ذاته لعام 91 كان فيه مواد مناغضة للدستور، يعني المادة 151 152 ومواد فضفاضة جدا يعني. فكان هو يعني زي ما قلت جزء من استراتيجية سياسة التمكين، وفيه أدوار كان بيتوهموا فيه الأخوان المسلمين في مشروع ما سموه المشروع الحضاري اللي هو مشروع يعني في حقيقته خاوي حضاريا من أي شيء، لا فكر لا أخلاق لا ولا إنسانية يعني. فكان بس هو أصلا كان المشروع كان للسيطرة على المجتمع يعني، والسيطرة على الثروة والسلطة. وساعدتهم ظروف في الكلام ده يعني، اللي هو بروز كان العولمة وتبنوا مع واشنطن اقتصاديا، اشتغلوا بعد ذاك بالرأسمالية الطفيلية، من الرأسمالية المنظمة المعروفة يعني، واحدة من النظريتين أو المدرستين السيدتين في الاقتصاد في العالم يعني. فهو وبعد ذاك استخدموا كهذا القانون ده للقمع وقهر الشعب السوداني، لبسط سيطرتهم على المجتمع ومحاولة نشر ثقافتهم. طبعا مشروعهم فشل، وأكبر دليل على الكلام ده الثورة اللي قامت في ديسمبر 2018 وقبالة من انتفاضات، لأنه مشروعهم أصلا هو نقيض الثقافات السودانية يعني، لو جاز لي التعبير إذا ما قلت الثقافة السودانية، لكن أنا في رأيي لأنه حتى الآن ما تشكلت ثقافة سودانية واحدة، وإلا ما كان عندنا إحنا نزاعات وصراعات يعني ثقافية، وبعد ذاك أثارة بقيت فيها صراعات سياسية وصراعات اجتماعية وصراعات اقتصادية وغير يعني صراعات في بنية ما يسمى ممكن نسميها بالدولة السودانية. وأنا برأيي إن حتى الآن هي ذاتها السودان ممكن أي رأي نطلق عليه كدولة، لكن في حقيقة السودان ما دولة بمعنى مفهوم الدولة المعروف في أدبيات العلوم السياسية. تطبيقه تم يعني بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان يعني في السودان، بل طب في جرائم ارتكبت يعني جرائم حقيقية يعني في تطبيق قانون النظام العام. كان عنده آثار مدمرة على قطاعات عريضة من الشعب السوداني، آثار مدمرة كانت في العقوبات النفسية والجسدية والعقوبات المادية اللي طبق اللي نتجت عن تطبيق قانون النظام العام على قطاعات واسعة من مجتمعاتنا يعني.
كنت معكم برنامجكم الكنداكة، إلى اللقاء القادم، أترككم في رعاية الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.